بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
ذكرنا فيما سبق أن العمل الصادر من النائب له حيثيتان، حيثية أنه فعل نائب، وحيثية أنه فعل المنوب عنه. فإذا شك في صحته فإن أصالة الصحة من حيث كونه فعلا نائب لا تثبت صحته من حيث كونه فعلا للمنوب عنه، فلا يتحقق بذلك فراغ ذمة المنوب عنه إلا أن يخبر النائب بأنني أتيت بالعمل صحيحا، فحينئذ يترتب عليه فراغ ذمة المنوب عنه بمقتضى حجية خبر الثقة في لوازمه إذا كان النائب ثقتان. ولكن ربما يقال بأن جريان أصالة الصحة في فعل النائب تثبت الصحة في الفعل بما هو فعل للمنوب عنه، وذلك بأحد وجوه ثلاثة. الأول أن يدعى أن مفاد أصالة الصحة ثبوت المشكوك خارجا، ففي المقام مفاد أصالة الصحة ثبوت صدور الحاج عن النائب ثبوتا خارجيا تكوينيا، ومن الواضح أنه إذا ثبت وجود الحاج خارجا ارتفع شك المنوب عنه حقيقتان، وترتب عليه فراغ الذمة. وهذا الوجه واضح المانع، لأن مفاد أصالة الصحة مجرد ترتب أثر الصحة لا التعبد بصدور العمل الصحيح، تعبدان ولا تكوينان، فليس منظور أصالة الصحة إثبات الوجود تعبدان فضلا عن إثباته تكوينان، وإنما مفادها مجرد ترتب أثر الصحة. الوجه الثاني أن يدعى أن أثر الصحة بالحيثية الأولى موضوع لأثرها بالحيثية الثانية، فأثر الصحة الحيثية الأولى هو استحقاق الأجراء، وهو موضوع لأثر آخر وهو فراغ ذمة المنوبعان، فإذا ثبت الأول بأصالة الصحة ثبت الثاني. ولكن لا دليل على أن الأثر الأول موضوع شرعا للأثر الثاني، بل كلاهما في عرض واحد. الوجه الثالث أن يدعى أنه إذا ثبتت الإضافة الأولى ثبتت الإضافة الثانية لأنها أثر لها، بمعنى أن أصالة الصحة في فعل النائم بما هو فعل للنائم تثبت الإضافة الأولى وهي صدور عمل صحيح من النائم، وثبوت هذه الإضافة موضوع شرعا لإضافة ثانية ألا وهي صدور العمل الصحيح من المنوبعان، فإذا ثبت شرعا صدور العمل الصحيح من المنوبعان ترتب عليه أثره قهران وهو فراغ ذمة المنوبعان. ولكن فيه أن الإضافتين عرضيتان لا طوليتان، بمعنى أن صدور الحاج من النائب محقق لإضافتين، انتساب الفعل للنائب لأنه فعله المباشر، وانتساب الفعل للمنوبعان عرفان، فليس بين الإضافتين طولية أو ترتب. وبالتالي فجريان أصالة الصحة بلحاظ الإضافة الأولى أي إضافة الفعل للنائب لا تثبت صحته بلحاظ الإضافة الثانية. والنتيجة أن العاجز عن الحج بدنيا إذا اغتنى بمن يحج عنه فشك في صحة عمله، فإن أطالة الصحة في فعل النائب بما هو نائب يترتب عليها استحقاقه للأجراء، ولا يترتب عليها فراغ ذمة المنوب عنه، لأن الفراغ موضوعه صحة العمل أي الحج بما هو فعل للمنوب عنه، وأطالة الصحة في فعل النائم لا تثبت صحته بما هو فعل للمنوب عنه، فإن مجرى أطالة الصحة إما الفعل بما هو منتسب للنائب فلا يثبت صحته بما هو منتسب للمنوب عنه، وإن كان مجراها الفعل بما هو منتسب للمنوب عنه فهذا فعل الناس لا فعل الغاية، وموضوع أصالة الصحة فعل الغاية. نعم، لو استأجر الولي أو الوصي شخصا يحج عن الميت وشك في صحة عمله أجرى أطالة الصحة لإثبات فرار ذمة الميت بلحاظ أن فعل النائم بالنسبة للولي أو الوصي فعل الغير لا فعل الناس، فيمكنهما إجراء أطالة الصحة في فعله بما هو منتسب للمنوب عنه وهو الميت، ليترتب على ذلك فراغ ذمة الميت، وفي نفس الوقت استحقاق الأجير للأجراء. هذا تمام ما ذكر في المنتقى، ويلاحظ عليه: أولا أن المستفاد من أدلة النيابة في الحج أن موضوع الإجزاء وفراغ ذمة المنوب عنه صدور الحج الصحيح من النائب بقصد النيابة بطلب من المنوب عنه، وهذا هو موضوع كلا الأثرين: استحقاق الأجراء وفرار ذمة المنوب عنه. فبما أن موضوع كلا الأثرين مركب من جزئين، أحدهما صدور لا العمل من النائب بقبض النيابة بطلب من المنوب عنه. وهذا الجزء محرز بالوجدان. والجزء الآخر كون هذا العمل صحيحا. وهذا ثبت بأصالة الصحة. فتنقح الموضوع أي موضوع استحقاق الأجرة وفراغ ذمة المنوب عنه. فإن الموضوع كما ذكرنا لم يؤخذ فيه انتساب الفعل للمنوب عنه، فيقال بأن أصالة الصحة في الفعل بما هو منتسب للنائب لا تثبت صحته بما هو منتسب للمنوب عنه، بل ما أخذ في موضوع أصالة ما أخذ في موضوع الأثرين ليس إلا قدور الفعل من النائب يقصد النيابة بطلب من المنوب عنه، وأن يكون هذا الفعل صحيحا. والجزء الأول وجداني والثاني ثبت بأصالة الصحة. وعلى فرض أن موضوع الأثرين مختلف، أي أن موضوع استحقاق الأجراء الحج المنتسب للنائب، وموضوع فراغ ذمة المنوب عنه الحج المنتسب للمنوب عنه. فيمكن إجراء أصالة الصحة بلحاظ الإضافة الثانية بأن يقول المنوب عنه أن حج النائب المنتسب لي ببركة قلبي وتسديدي له مشكوك الصحة والفساد، فهو صحيح بأصالة الصحة، ولا يرد عليه أنه فعل الناس. وموضوع أصالة الصحة فعل الغير، فإن مدرك أصالة الصحة بناه العقلاء، والمناط في بناء العقلاء على جريانها هو أن يكون الفعل فعلا مباشريا للغير، وإن كان عرفا منتسبا لنفس المنوب عنه، إلا أن انتسابه للمنوب عنه مجازا وعرفان لا يخرجه عن كونه فعلا مباشريا للغير حقيقة وتكوينا. وهذا كاف في جريان أصالة الصحة فيه. وثانيا، على فرض أن الموضوعين متغايران عرفان، فيمكن أن يقال بأن الأثرين أي استحقاق الأجراء وفراغ ذمة المنوب عنه لما كانا متلازمين ارتكازا، تلازما بينا بالمعنى الأخر بحيث يكون التفكيك بينهما مستهجرا بحسب الارتكاز. لأجل ذلك كان جريان أطالة الصحة لإثبات الأثر الأول وهو استحقاق الأجرة مثبتا للأثر الثاني وهو فراغ ذمة المنوب عنه، فإن هذا من باب لازم التعبد بأصالة الصحة وليس لازم المتعدد به وهو الصحة، كما ذكرنا في بحث الاستصحاب بأن لوازم نفس الاستصحاب حجة، لأنها لوازم لدليل الاستصحاب، وإن كانت لوازم المستصحاب غير حجة بكونها من العقل المثبت. فهنا حيث إن بين الأثرين تلازما بينا بالمعنى الأخص، كان الأثر الثاني لازما لنفس التعبد بالصحة، وإن لم يكن لازما شرعيا للمتعبد به ألا وهو صحة العمل بما هو فعل للنائم. فتأمل وفهم. هذا تمام الكلام في هذه الجهة. الجهة الثامنة أن أصالة الصحة لا تثبت لوازمها. إما هو المختار من أن الإمارة ليست حجة في لوازمها فضلا عن الأصل العملي إلا في خبر الثقة، فإنه حجة في لوازمه باستقرار بناء العقلاء على ذلك أو لتضمنه عرفا لخبرين، خبرا عن الملزوم وخبرا عن اللازم، وكل خبر موضوع مستقل للحجية. فسواء بنينا على أن أطالة أردنا أن الإمارات ليست حجة في لوازمها فضلا عن الأصول لعدم الدليل على ذلك إلا في باب خبر استقرار لاستقرار سيرة العقلاء على الأخذ بلوازمه أو لأنه متضمن عرفان لخبرين، خبرا عن الملزوم وخبرا عن اللازم، وكل خبر موضوع مستقل للحجيات. وحينئذ فأطالة الصحة حتى لو قلنا بإماريتها ليست حجة في اللوازم فضلا عن أنها لا كاشفية لها عن الواقع، وإنما درى عليها العقلاء بمصلحة النظامية أو لأن ظاهر حال المتصدي لعمل قصد إنجازه وإتمامه، وهذا ليست له حيثية الكشف عن الواقع، ولكن فرع الشيخ الأنصاري قدس سره على ذلك عدة فروع. الأول، ما إذا شك في أن الميت عندما اشترى الدار الفلانية هل اشتراها بما يملك وهو الدابة، أو اشتراها بما لا يملك وهو الخمر أو الخنزير؟ فإن كان الشراء بما يملك فقد خرجت الدابة عن تركته، وإلا فما زالت ضمن التركة. وقد أفاد قدس سره أن أطالة الصحة في هذا الشراء لا تثبت أن الشراء وقع بالدابة، لأن أطالة الصحة لا تثبت لوازمها، فيجري استصحاب بقاء الدابة على ملك الميت. نظير ما سبق من أنه إذا شك في أن المبيع حر أم عبد، أو أن الثمن حر أم عبد، فإن أطالة الصحة لا تثبت كون الثمن عبدا أو كون المثمن عبدا. وأشكل على جريان أطالة الصحة في المقام بوجوه: الأول، ما في مصباح الأصول من أن أطالة الصحة في المقام لا تجري لمانع آخر، وهو أن الشك في الصحة مسبب عن الشك في القابلية، أي قابلية الثمن للانتقال، والشك في القابلية خارج عن موضوع أطالة الصحة. وهذا الإشكال مبنائي، إذ لعل الشيخ الأعظم يرى جريان أطالة الصحة عند الشك في القابلية الشرعية مع إحراز القابلية العرفية، فلا وجه لمنع أطالة الصحة حينئذ إلا أنها لا تثبت لازمها، وهو كون الثمن مما يملك، أي الشاة أو الدابة. الوجه الثاني أن أطالة الصحة في هذا الشراء أو في هذا البيع الواقع بين الميت وطرف آخر، إما أن لا يترتب عليها أثار فجرياتها لغو، وإما أن يترتب عليها انتقال المبيع وهو الدار إلى المشتري الميت من دون انتقال الثمن وهو الدابة إلى البائع، ولازم ذلك كون البيع بلا ثمن وهو خلف مفهوم البيع فضلا عن صحته. وأجاب عن ذلك في المنتقى بأنه عدم خروج هذا الثمن المعين وهو الذات عن ملك المشتري الميت إلى ملك البائع لا يوجب كون البيع بلا ثمن، فإن مقتضى أطالة الصحة في البيع استحقاق البائع لثمن المثل على ذمة الميت أو الثمن السوقي، وإن لم يترتب عليها خروج هذا الثمن الخاص ألا وهو الدافع ملك الميت. ولكن هذا الجواب محل تأملين، إذ المفروض أن البيع الواقع خارجا هو بيع الدار بثمن معين، إما الدابة وإما الخنزير، إما الشاة وإما الخنزير، وحينئذ فموضوع أطالة الصحة هذا البيع الخارجي الذي وقع بأحد الثمنين، فإجراء أطالة الصحة لإثبات استحقاق ثمن المثل في الذمة خلف جريان أطالة الصحة في هذا البيع الخارجي على ما وقع عليه خارجا، سواء كان الثمن شخص الشاذ أو كان الثمن كلي الشاذ لا فرق في ذلك، فإن أطالة الصحة إنما تجري في البيع الخارجي على ما وقع عليه، لأنه يترتب عليها ما لم يكن متضمنا في المعاملة وداخلا ضمن المعاملة. إذن فلا يحرز بناء العقلاء على إجراء أطالة الصحة لترتيب أثر لا تتضمنه المعاملة، وإلا لجرى ذلك في فرض الشك في المبيع، كما لو علمنا أن الميت باع والثمن معلوم وهو الدابة، ولكن لا ندري هل باع خمرا أو باع خلان، فقد يقال حينئذ لجريان أطالة الصحة بيع الميت لإثبات استحقاق المشتري، لإثبات استحقاق الميت لهذا الثمن، وإن لم يحرز بها ما هو المثمن فإن الكلام هو الكلام. والصحيح في الجواب عن هذا الإشكال أن يقال إن الممتنع هو كون البيع بلا ثمن واقعا، هذا ممتنع، أما كون البيع بلا ثمن واهيا لا مانع منه، فإنه في مقام إجراء الأصول العملية قد يلتزم بالتفكيك فيقال هذا البيع صحيح من حيث انتقال المبيع الى المشتري، وليس صحيحا من حيث خروج هذا الثمن الخاص وهو الشاة عن ملك الميت. فالتفكيك في مقام الظاهر ليس عزيزا في الفقه، وإنما الممتنع التفكيك في الواقع بأن يقال وقع البيع من دون الثمن، وأما التفكيك بينهما في مرحلة الظاهر فمما لا محذور فيه. الإشكال الثالث وهو المهم أن يقال بأن هنا تعارضا بين أصالة الصحة والاستصحاب، فإن مقتضى أصالة الصحة دخول المبيع في ملك المشتري الميت وخروج الثمن المعين ألا وهو الشاة إلى ملك البائع، ومقتضى الاستصحاب وهو استصحاب بقاء الشاة على ملك الميت المشتري عدم ذلك فيتعارضان، ومقتضى منجزية العلم الإجمالي عدم ترتيب أي أثر على أي من الأصلين. وقد أجاب عن ذلك في المنتقى بأنه هذا بناء على منجزية العلم الإجمالي، حيث يعلم إجمالا بأنه إن كان البيع صحيحا فقد خرج الثمن عن ملك المشتري وهو الشاة، وإن كان فاسدا فلم يدخل المبيع في ملكه، فإجراء أصالة الصحة لإثبات دخول المبيع في ملك المشتري الميت وإجراء الاستصحاب لإثبات عدم خروج الثمن عن ملكه ترخيص في المخالفة القطعية. هذا إذا كان العلم الإجمالي منجزا، أما لو فرضنا أن أحد الطرفين خارج عن محل الابتلاء، كما لو فرضنا أن المبيع وهو الدار مثلا مما زال وتلف أو وقع تحت يد الظالم وخرج عن محل الابتلاء، فلا تدري أصالة الصحة مثلا لإثباته لكونه خارجا عن محل الابتلاء، فيجري الاستصحاب في الطرف الاخر بلا مانع مثلا او بالعكس، بحيث يفترض ان الثمن مما خرج عن محل الابتلاء فتجري أصالة الصحة لإثبات دخول المثمن في ملك الميت. فما دام المانع من جريان الاصلين هو منجزية العلم الإجمالي فلا مانع من جريانهما في فرض عدم منجزية العلم الإجمالي لخروج أحد الطرفين عن محل الابتلاء. ولكن قد يقال كما ذكرنا قبل قليل لأنه متى ما كان التعبد بأحد الأثرين أو الحكمين، متى ما كان التعبد بأحد الأثرين أو الحكمين مستهجنا عرفان، أي أن التفكيك بينهما مستنكر، إذن فبينهما تلازم بين بالمعنى الأخر، ومقتضى التلازم البين بالمعنى الأخر أنه ومقتضى التلازم البين بالمعنى الأخر أنه يتكاذب الأصلان ولو لم يكن العلم الإجمالي منجزا، والمفروض في المقام كذلك أن أطالة الصحة يترتب عليها دخول المبيع في ملك المشتري واستصحاب بقاء الثمن على ملك المشتري يترتب عليه عدم استحقاق البائع بهذا الثمن والتفكيك بينهما في التعبد حتى ظاهرا والتفكيك بينهما في التعبد ظاهرا بأن يقول بأن نقول ملك المشتري المبيع ولم يملك البائع الثمن مستهزن العرفان فبما أن التفكيك بين الأثرين مستهزن عرفان لذلك ينعقد للتعبد بكل من الأصلين هذا اللازم أي أن اللازم البين بالمعنى الأخص للتعبد بأصالة الصحة في محل كلامنا هو استحقاق البائع للثمن واللازم البين بالمعنى الأخص للتعبد بالمستصحاب وهو بقاء الثمن على ملك المشتري عدم انتقال المبيع الى ملك المشتري فالتعبد بكليهما لا يشتجعان اذا فسواء كان العلم الاجمالي منجزا ام لم يكن ما دام بين الاثرين تلازم بين بالمعنى الاخر بحيث يكون التفكيك بينهما مستهجنا ومستذكرا عرفان كان التعبد بأحد الأصلين مثبتا للأثر الآخر فيقع التفاوت بين التعبد بكليهما فلأجل هذا التفاوت يسقط كلا الأصلين عن الجريان فليس الأمر دائرا مدار منجزية العلم الإجمالي وعدم منجزيته وبالتالي فالحق هو عدم جريان أصالة الصحة في المقام لا لعلة أن أصالة الصحة لا تثبت لوازمها بل لمعارضتها في الاستصحاب سواء كان العلم الإجمالي منجزا أم لا لتتازم الأصلين تأتي الكلام البقية إن شاء الله.